الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التشريع البيئي، تأليف الدكتور عمار التركاوي والدكتور محمد سامر عاشور. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية السادسة بعنوان النظام القانوني لحماية البيئة الهوائية، من الصفحة 123 حتى الصفحة 137، تقدمة مبادرة ضوء بصوت أميمة الحواصلي. النظام القانوني لحماية البيئة الهوائية. تتبع الدول وسائل متعددة في سعيها نحو حماية البيئة الهوائية، تقوم في جملتها على محاولة القضاء على أسباب التلوث أو التخفيف من حدتها. كذلك تبذل الدول جهوداً قانونية حثيثة في هذا المجال عن طريق القوانين والأنظمة التي تحول نتائج البحوث العلمية إلى أسلوب ملزم يتبعه الكافة خشية الجزاء. وإضافة إلى ذلك، اتخذت بعض التدابير الفنية لحماية البيئة الهوائية على المستوى الدولي، وقد تبلورت الجهود الدولية لحماية البيئة الهوائية في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية هذه البيئة. وسائل مكافحة تلوث الهواء. أولاً، تقليل عادم السيارات. أصبحت السيارات من أهم أسباب تدهور حالة الهواء لما تنفثه فيه من غازات كأول أكسيد الكربون السام وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. وقد تجاوز عدد المركبات التي تتحرك في شوارع أغلب دول العالم الحد المناسب الذي يمكن أن تستوعبه البيئة وتعالجه تلقائياً بإمكانياتها الذاتية. وتعاني معظم الدول من هذه المشكلة وآثارها الخطيرة، ويمكن تقليل المخلفات الغازية للسيارات عن طريق إنقاص عددها وتحسين نوعيتها من حيث ما يصدر عنها من عادم. فيجب العمل على الحد من السيارات التي تجوب الشوارع والطرقات بما تنفثه من سموم ضارة تنتج عن عملية الاحتراق الداخلي لوقودها النفطي. ومما يساعد على ذلك إقامة شبكة مواصلات عامة نظيفة لا تخرج دخاناً كالمترو والترام وغيرها من وسائل المواصلات الكهربائية المستخدمة استخداماً كبيراً في المدن الأوروبية والأمريكية. ومن الوسائل القانونية لإنقاص عدد السيارات وضع القيود على استخراج رخص تشغيلها وفرض الضرائب والرسوم عليها وزيادة أسعار وقودها، وذلك بعد مراعاة ظروف وسائل المواصلات البديلة المتاحة. كما يجب تحسين السيارات من حيث تخفيض ما يصدر عنها من عادم، ويتم ذلك من الناحية القانونية عن طريق وضع القواعد التشريعية التي توجب عدم تجاوز عادم السيارات نسباً معينة، بحيث تمتنع إدارة المرور عن منح ترخيص تشغيل السيارة إذا زادت نسب غازات العادم عن النسب المقررة. وهذا أمر ممكن فعلاً في البلاد المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بحيث كان من نتائج هذه التشريعات قيام شركات صناعة السيارات بإدخال التعديلات اللازمة عليها بما من شأنه تخفيض غازات العادم. ولا شك أن النجاح في تقليل وتنقية عادم السيارات يعني خفض نسبة تلوث الهواء وما ينجم عنه من أضرار. ولو استعرضنا الموقف التشريعي من هذا الأمر، نرى المشرع المصري في المادة 36 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد نص على أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادة يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعاد عملية قياس نسبة العادم الناتج عن تشغيل الآلات أو المحركات أو المركبات من المسائل الفنية الدقيقة التي تحتاج إلى الاستعانة بأجهزة قياس فنية تحدد السرعة الخاملة أو القصوى للمحرك ونسبة العادم المنبعث منها. وقد عاقب المشرع كل من استخدم آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المنصوص عليها باللائحة التنفيذية بالغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه، وللمحكمة أن تحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن 6 أشهر، وفي حالة العود يجوز الحكم بإلغاء الترخيص، وذلك طبقا للمادة 86 من قانون البيئة. وفي سوريا نجد المشرع قد نص في قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 في مادته رقم 86 فقرة ألف وب على أنه يجب أن يكون الاحتراق كاملا في المحرك ويمنع خروج دخان مزعج، على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من وزير النقل. كما يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت إشتمان ولتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق، كما أنه لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق. وقد عاقب المشرع في المادة 199 من قانون السير والمركبات على عدم تركيب العادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة بسحب إجازة السير حتى إزالة المخالفة وبالغرامة بمقدار 1000 ليرة سورية. ثانياً، تنقيص غازات المشروعات. يتركز مصدر ملوثات الهواء الصناعية في أماكن وجود المصانع وينتشر منها إلى غيرها خاصة المناطق المجاورة، ولعل أخطر الغازات الملوثة للهواء هو غاز ثاني أكسيد الكبريت، لأنه يختلط بالهواء المشبع بالبخار ويتفاعل معه مكوناً أحماضاً كبريتية تتعلق في الهواء على هيئة رذاذ دقيق أو تتجمع على الأجسام الدقيقة السابحة في الهواء، وهي ضارة جداً بالصحة وتسبب العديد من الأمراض. وقد استلزم التقدم التقني الحديث والتوسع في الصناعة في مختلف دول العالم استخدام كثير من المواد الكيماوية الخطيرة التي يمكن أن تنطلق في الهواء في صورتها الغازية فتلوث البيئة وتلحق أضراراً كبيرة بالكائنات الحية، بل وقد تودي بحياة كثير من الناس، ومن أمثلة هذه الغازات النشادر والكلور. ونظراً لما تحويه غازات المشروعات المختلفة من المواد الضارة، فإن مكافحة تلوث الهواء تقتضي تقليل كمية الغازات وتخليصها من أكبر قدر ممكن من هذه المواد الضارة. وفي مصر، أورد المشرع في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 عدداً من الأحكام الرامية إلى حماية الهواء من غازات المصانع والمشروعات، فاشترط في الموقع الذي يقام عليه المشروع أن يكون مناسباً لنشاط المنشأة، بحيث تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. وألزم القانون المسؤولين عن المنشآت الخاضعة لأحكامه في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين واللوائح. وأوجب القانون على المسؤولين عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها، سواء كان في غرض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها. كما ألزم المسؤول عن النشاط باتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في العوادم الغازية المنبعثة عن الاحتراق. وقد جعل المشرع عقوبة مخالفة هذه النصوص هي الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة المذكورة. كذلك أوجب قانون البيئة المصري على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطيرة سواء كان في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة. وفي سوريا، ألزم قانون البيئة السوري لعام 2002 أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في جزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس حماية البيئة لهذه الغاية. وكل من ارتكب مخالفة من المخالفات السابقة ولم يقوم بإزالتها خلال المدة المحددة له من قبل وزير البيئة أو من يفوضه بذلك، فللوزير أن يحيل المخالفة إلى القضاء وللمحكمة إصدار القرار بإغلاق الأماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من 10000 ليرة سورية إلى 50000 ليرة سورية، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له، وتغريمه مبلغاً من 5000 ليرة سورية إلى 10000 ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثلاث أمثال العقوبة. ثالثاً، حظر حرق القمامة والمخلفات. تقوم السلطات البلدية في كل مدينة يومياً بجمع كميات كبيرة من القمامة أو النفايات المنزلية الصلبة حفاظاً على النظافة العامة ووقاية من انتشار الأمراض، وقد أخذت مصانع معالجة القمامة بالانتشار في كثير من دول العالم وبدأت تجد طريقها إلى بعض الدول النامية التي لا يزال أغلبها يعتمد في التخلص من القمامة على طريقة الحرق باعتبارها أيسر الطرق رغم مضارها، وتكتفي بتجديد أماكن الحرق على سبيل الحصر. وتلقى مشكلة التخلص من النفايات اهتماماً شديداً هذه الأيام في كل مكان، بعد أن فطن الإنسان إلى حدة مشكلة التلوث وخطورتها على صحته وسلامته وضررها البالغ على البيئة المحيطة به. وهناك عدة طرق للتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، فقد تدفن هذه المخلفات في باطن الأرض في أماكن منعزلة بعيدة عن العيون، كما قد تحرق هذه المخلفات في أفران خاصة، كما قد تطحن قمامة المنازل وتلقى بها في مياه الصرف الصحي للمدن في بعض الحالات. ومما لا شك فيه أن جميع هذه الوسائل ذات آثار سلبية ضارة على البيئة. وهناك طريقة حديثة للتخلص من القمامة والنفايات تعتمد على إعادة استخدام المخلفات، ومن خلال هذه الطريقة تفرز المخلفات وتفصل مكوناتها كل على حدة، وترسل المخلفات المعدنية إلى مصانع الصلب الصغيرة حيث يعاد تصنيعها إلى منتجات جديدة. كذلك تفصل المخلفات الزجاجية ويعاد استخدامها لصناعة أنواع رخيصة من الزجاج البني أو الأخضر. أما الأوراق وبقية المواد السيلولوزية فتجمع وترسل إلى مصانع الورق حيث يتم تصنيعها، ويصنع منها بعض صناديق التغليف وأوراق الكرتون. وفي مصر نجد المشرع قد نص في المادة 37 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقاً لأحكام هذه المادة. رابعاً، ترشيد استخدام المبيدات. من أسباب تلوث الهواء كذلك المبيدات التي ترش في الحقول لمقاومة الحشرات وبعض الكائنات الضارة، ويستنشقها كثير من الناس مع الهواء فتؤدي إلى أضرار كبيرة نظراً لما تحويه من سميات قاتلة. ونحن نعتقد أن المشرع يجب أن يتخذ موقفاً حازماً للحد من تلوث الهواء بالمبيدات لاحتوائها على تركيبات كيماوية غريبة عن الطبيعة ضارة بالإنسان الذي اخترعها وبغيره من الكائنات الحية التي تتعرض لها، وذلك بالحد من استخدام المبيدات الكيماوية قدر المستطاع وعدم السماح بها إلا إذا ثبت عدم جدوى استخدام وسائل المكافحة الأخرى البديلة، وأهمها المكافحة البيولوجية والمكافحة اليدوية. وفي حالة الاضطرار إلى استخدام المبيدات فيجب عدم الترخيص باستعمال الأنواع الخطيرة شديدة التلويث للهواء واختيار أقلها ضرراً. ويجب وضع الضوابط القانونية لضمان السلامة من آثار المبيدات سواء في مرحلة نقلها أو تخزينها أو رشها، ويجب عدم الاعتماد على رش المبيدات جواً بواسطة الطائرات إلا في حالة الضرورة وعدم وجود البدائل الأقل ضرراً، نظراً لأن الرش بهذه الطريقة يوسع من دائرة انتشار المبيدات ويتجاوز أهدافه ويتطاير مع الهواء الذي يستنشقه الإنسان والحيوان رغم كل التحذيرات، وتترتب عليه أضرار كبيرة تصيب الكائنات الحية بالأمراض المختلفة. خامساً، حماية الهواء في المحال العامة. تحرص معظم الدول على مكافحة تلوث الهواء داخل المحال العامة، وذلك باستخدام عدة وسائل نستعرضها فيما يلي. 1- استلزام التهوية الجيدة. تستلزم القوانين واللوائح بالنسبة للمحلات العامة أن تكون التهوية جيدة، والأصل هو الاعتماد على التهوية الطبيعية، فلا تستخدم التهوية الصناعية إلا إذا تعذرت الأولى، ويشترط في الغالب ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن سدس مساحة الأرضية. وفي مصر اهتم المشرع بهذه المسألة، فنصت المادة 10 من القرار رقم 424 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال العامة على أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية في المحال وفقاً للاشتراطات الآتية: ألف، تعمل فتحات كافية للإضاءة والتهوية بحيث تكون مساحة ما يفتح منها على الهواء الطلق مباشرة مساو لسدس مساحته الأرضية على الأقل في مجال المطاعم والمقاهي وما في حكمها، ولعشر مساحة الأرضية على الأقل في مجال الفنادق وما في حكمها. باء، إذا وجدت فتحات للإضاءة والتهوية بالأسقف فتغطى بطريقة لا ينتج عنها نقص في الإضاءة أو التهوية المطلوبين. جيم، تكون التهوية ذات تيار جاري في المحال أو الأماكن التي تكون أرضيتها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة مع تقريب الحافة العليا للفتحات من السقف. ويشترط قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 في المادة 45 في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة بصفة عامة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة مناسبة، وذلك بطبيعة الحال سواء تعلق الأمر بوسائل تهوية طبيعية كالنوافذ والأبواب أم صناعية كالمراوح ومكيفات الهواء. وقد عاقب المشرع على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة سالفة الذكر. 2. اشتراط المداخن العامة. نظراً لأن بعض المحلات تستخدم النار والوقود بحكم طبيعة عملها، وذلك كالمطاعم والمقاهي ومحلات الحدادة، فقد أوجبت لوائح الضبط أن يكون مكان النار في المحلات العامة معداً بطريقة خاصة من شأنها تجميع الدخان وتوجيهه إلى مدخنة عالية، وذلك حتى لا يلوث الدخان الهواء في داخل المحل أو في الأماكن اللصيقة أو المجاورة له. وفي مصر نصت المادة 23 من القرار رقم 424 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال العامة على أنه إذا وجدت بالمحل نار أو مدخنة وجب استيفاء الاشتراطات الآتية: ألف أن تكون محلات نار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الدخان كله إلى مدخنة ترتفع مترين أعلى سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 متراً، مركزها المدخنة ويركب في نهايتها كرارة وخزان هباب، ويراعى في مكان الخزان أن يكون في متناول اليد ليسهل تنظيفه. ب. أن تكون المداخن من الفخار المبني حوله بسمك كاف أو ما يقوم مقام ذلك، إذا كانت داخل المناور التي تطل عليها فتحات الأدوار العليا عدا ما كان منها خاصاً بدورات المياه والمطابخ. كذلك كان للمشرع الجزائي دور في هذا الموضوع، فنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار. 3. منع التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة. يعتبر التدخين من أهم أسباب تلوث الهواء في الأماكن العامة المغلقة كدور السينما والمسارح والمصالح الحكومية التي يتردد عليها الجمهور ووسائل المواصلات العامة. وإذا كان الإنسان حراً في أن يدخن ويسبب لنفسه بنفسه الأضرار المعروفة للتدخين من إضعاف كفاءة الرئتين على التبادل الغازي والتعرض للإصابة بأمراض السرطان أو القرحة أو فقدان الشهية، فإنه يجب ألا يفرض على الآخرين المتواجدين معه في الأماكن العامة استنشاق دخان سجائره وتحميل مضاره دون ذنب أو إرادة. هذا ما يطلق عليه التدخين السلبي، وقد حذرت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة من خطورة هذا النوع من التدخين اللا إرادي، وقالت أنه أشد سمية من الزرنيخ. لذلك تحترم القوانين ولوائح الضبط التدخين في المحلات العامة كقاعدة عامة، ولكن قاعدة منع التدخين قليلاً ما يحترم في بلادنا مع الأسف الشديد لضعف الرقابة أو لعدم كفاية الجزاء. وفي مصر اهتم المشرع بمشكلة التدخين، وقد نصت المادة 6 من قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1982 على أنه يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 20 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعندما صدر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 نص في المادة 46 منه على أنه يلتزم المدير المسؤول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في التدخين الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، ويحظر التدخين في وسائل النقل العام. وقد رفع المشرع العقوبة إلى الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه في حالة عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بعدم التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وجعل العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن 50 جنيها بالنسبة لكل من يدخن في وسائل النقل العام، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس بالإضافة إلى الغرامات سالفة الذكر، وذلك طبقا لنص المادة 87 من القانون. ويلاحظ أن المشرع قد أغفل توقيع عقوبة على المدخن نفسه، بينما فرض عقوبة على المدير المسؤول عن المنشأة، وهذا يتطلب تدخل تشريعي لفرض عقوبة على المدخن، وأن تقتصر مسؤولية المدير المسؤول على قيامه بتخصيص حيز للمدخن داخل المنشأة بما لا يؤثر على الهواء في باقي المنشأة. وفي سوريا نجد المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة، وقد صدر هذا المرسوم في 11/10/2009 وأصبح نافذاً اعتباراً من 21/4/2010. ولو عدنا إلى أحكام هذا المرسوم فإننا نلاحظ النقاط التالية: ألف، الأماكن التي يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها فيها. 1. في المحال العامة، وهي الأماكن المعدة لتقديم الطعام والمرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان، وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة. 2. وكذلك في الأماكن العامة التالية وفقا للمادة 2 الفقرة ألف وب من المرسوم: المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى، الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني، المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة، الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في مواسم الحصاد، دور العبادة بما يتبعها، الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها، وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر، أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز، المصاعد الكهربائية، المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، المحال العامة المغلقة كصالات الإنترنت، علما أن التدخين يمنع أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية. ب. الأماكن التي يسمح بالتدخين فيها. حسب أحكام المادة 2 فقرة ج من المرسوم، تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين، وتضع على هذه الأماكن شارط مسموح التدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان. وأهم هذه الأماكن: السجون وأماكن التوقيف، المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية، ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب، وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب، الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية. وحسب أحكام المادة 5 من المرسوم، على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام، وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين، كما أن أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف، وأن تكون ضمن أدوار خاصة بالمدخنين، كذلك عليهم أن يلتزموا بوضع شارط منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين. وبالنسبة للعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي، يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، كما يعاقب العاملون في القطاع الخاص والمشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام أجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل الذي يخضعون لها، ومع مراعاة ما ورد في الفقرة ألف وب من المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية، ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية. كما يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمرها ذات الصلة بالطعام والشراب الذين يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25,000 ليرة سورية، كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية، وذلك حسب أحكام المادة 15 الفقرة ألف من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009. ولكن ومع ذلك ورغم هذه النصوص، فإن عدد المدخنين في بلادنا يتزايد يوما بعد يوم، خصوصا في أوساط الشباب والمراهقين، وهو أمر يدعو للقلق ويستدعي تضافر كل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. سادسا، حماية بيئة العمل. حرص المشرع على حماية بيئة العمل من التلوث وحماية حق العامل في بيئة عمل ملائمة تكفل له السلامة الشخصية والمهنية ووضع الضوابط اللازمة لبيئة العمل بما يتفق مع معايير هذه السلامة. ففي مصر وحسب أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، أوجب المشرع على صاحب المنشأة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء بمعدلات أعلى من النسب المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، سواء كان ناتجاً عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو بسبب خلل في أجهزتها، وكذا توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذا التلوث، وعليه أن يكفل ضمانة التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء. وقد عاقب المشرع على الإخلال بهذه الالتزامات بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة سالفة الذكر. كما ألزم المشرع صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما والذي تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البيئة. وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يبقى على صاحب المنشأة أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغيرها من وسائل الحماية. وفي سوريا نجد المشرع في المادة 233 من القانون رقم 17 لعام 2010 المتعلق بتنظيم العمل في القطاع الخاص والتعاوني المشترك، قد ألزم صاحب العمل باتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية عماله من مختلف الأخطار الفورية والمزمنة والمؤجلة المرافقة لطبيعة وبيئة وظروف العمل في منشأته، وعليه أن يتبع في ذلك مختلف المعايير والتعليمات الخاصة بحماية عماله والمقررة بموجب القانون والأنشطة النافذة، ولا سيما ما يلي: ألف، تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي: 1. الحرارة والبرودة. 2. الضوضاء والاهتزازات. 3. الإشعاعات الضارة والخطرة. 4. الإضاءة. 5. تغييرات الضغط الجوي. 6. مخاطر الانفجار. باء، تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ عن الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب أو أي جسم آخر. جيم، اتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية. دال، تأمين وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي: 1. عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال. 2. عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات الحد الأعلى لكل منها. 3. توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها. 4. الاحتفاظ بسجل خاص لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل ومدى تعرض العمال لخطر الكيماويات. 5. وضع بطاقة تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاً بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على هذه البيانات من موردها عند التوريد. 6. تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر. وقد عاقبت المادة 269 من ذات القانون كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 233 بغرامة لا تقل عن 10,000 ليرة سورية ولا تزيد عن 50,000 ليرة سورية. 7. زيادة المساحات الخضراء واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. من أهم أسباب تلوث الهواء أخيراً تقلص المساحات الخضراء نتيجة قيام الإنسان باجتثاث الغابات وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء. ومن ناحية أخرى يؤدي استخدام مصادر الطاقة الحفرية وهي النفط والفحم كوقود في مختلف المجالات والأغراض إلى تلويث الهواء بالغازات المنبعثة عن عملية الاحتراق. ومن أهم مجالات هذا الاستخدام التدفئة وطهي الأغذية وبعض وسائل المواصلات. ونستطيع أن نؤكد في هذا المجال أن الأشجار تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على نقاء الهواء وصلاحيته وتوازن نسب مكوناته من خلال عملية التمثيل الضوئي. لذلك فإن زيادة المساحات الخضراء وتشجيع التشجير يسهم مساهمة فعالة في الحفاظ على نقاء البيئة وخلق الوسط الصحي الملائم للإنسان ليمارس فعالياته وأنشطته المختلفة، وهو ما تحرص عليه معظم دول عالمنا المعاصر. وقد نص قانون النظافة السوري رقم 49 لعام 2004 على أنه يمنع قطع الأشجار في الحدائق والطرقات والساحات العامة ويعاقب بالغرامة من 1,000 إلى 3,000 ليرة سورية كل من يخالف هذا الأمر. أما بالنسبة لضرورة استخدام مصادر الطاقة النظيفة فمما لا شك فيه أن ذلك سيسهم مساهمة فعالة في المحافظة على الهواء والإقلال من تلوثه. وتسعى الدول المتقدمة إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة بطريقة اقتصادية كلما أمكن وإحلالها محل مصادر الطاقة الحفرية ذات المخلفات الملوثة للهواء. ومن أهم مصادر الطاقة النظيفة الشمس والرياح والمد والجزر والشلالات. ولا بد أن نشير إلى أن الدولة لا تستطيع أن تحظر استخدام مصادر الطاقة الحفرية في أي مجال من المجالات إلا إذا تمكنت من الناحية الفنية من إيجاد وسائل الطاقة البديلة وتيسيرها، ومن ذلك حظر تشغيل الباصات العامة بعد تشغيل وسائل النقل العامة التي تعمل بالكهرباء. نهاية التسجيل.